عالم الجدة إيدا العجيب وخطة الصاروخ الغامضة. كتاب صوتي من مبادرة بلا صور نمطية، بصوت عبد الرحمن عثمان باللغة العربية. هذه هي قصة مخطط الصاروخ المليء بالأسرار وقصة منزل الجدة إيدا. هنا يمكن للأطفال اكتشاف مواهبهم. ليست لديك أي فكرة عن ماهية المواهب التي تتمتع بها؟ بالتأكيد أنت تتمتع بموهبة أو حتى عدة مواهب: الاستماع أو إلقاء النكات أو الجري بسرعة أو القدرة على التحدث مع الحيوانات. ربما تجيد بالفعل بعض الأشياء، وما زال بإمكانك اكتشاف وتجربة أشياء أخرى مثل لارا وإلياس، حيث يأتي الاثنان منذ بضع سنوات بالفعل إلى منزل إيدا ويجربان أشياء جديدة. الفصل الأول: قصة الشعر. ادفع، لا بل اسحب، قلت لك. يهز إلياس رأسه. تقوم أخته الكبيرة لارا وصديقتها مارا بنقل غسالة قديمة على لوحي تزلج. يسأل إلياس: هل هذا لوح التزلج الخاص بي؟ ويرفع حاجبيه. تنظر مارا بارتباك إلى قدميها وتحاول لارا تشتيت انتباهه قائلة: انتظر حتى نقوم بتفكيكها أولا. إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة تماما: من تلك الأجزاء يمكن صنع كل الأشياء الممكنة. يركض إلياس مرة أخرى باتجاه العيادة البيطرية، فهو يعتني بالحيوانات المريضة والجريحة ويرعاها في منزل الجدة إيدا منذ 3 سنوات بالفعل. إنه يستمتع بذلك أكثر بكثير من سحب الغسالات القديمة في المنطقة أو دفعها. يفتح إلياس باب الحظيرة الصغيرة بحذر، وفي الحال ترفرف نحوه بعض الطيور. حسناً أيها الصغار. يحمل إلياس محقنة محتوية على الماء إلى العصفورتين. لقد قاموا كثيرا في الآونة الأخيرة بإنقاذ الطيور التي لم تعد تجد ما يكفي من الطعام، أو التي اضطرت إلى فقس بيضها تحت الأسقف الساخنة للغاية. يتمتم إلياس قائلا: يا للعصافير المسكينة. يقول مو: صحيح، أعتقد أنني سأصبح عالم أحياء فيما بعد، ربما يمكنني حينئذ مساعدتها بشكل أفضل. إلياس، غدا دورك في الإطعام. أو لا، هذا صحيح، لقد نسيت تماما، لا أستطيع، فلدي موعد قص الشعر بعد المدرسة. مو، هل يمكنك أن تنوب عني؟ لا، لدي تدريب كرة قدم، آسف. يسأل ليو ويبتسم: تريد قص شعرك؟ يمكنني فعل ذلك، تمتلك أختي صالونها الخاص لتصفيف الشعر، وقد ساعدتها بالفعل عدة مرات. ينظر إلياس إلى ليو بريبة: ساعدتها في كنس الشعر؟ ها ها، نعم، وفي هذا أيضا، ولكنني أعني في قص الشعر. يخرج ليو مقص أعمال يدوية من حقيبة الظهر الخاصة به. يتنهد إلياس: حسنا، ولكن ليس قصيرا جدا. يخرج ثلاثتهم إلى الخارج ويباشرون العمل. يرى إلياس الكثير من الشعر يسقط على الأرض. يا إلهي، أتمنى ألا يغضب أبي مني عندما أعود إلى المنزل بتصفيفة شعر تم قصها بمقص أعمال يدوية. هكذا يفكر إلياس وهو يفضل أن يغمض عينيه. يقول مو وهو يحضر مرآة: ليس سيئا على الإطلاق يا ليو. يفتح إلياس عينيه بحذر: أوه يا رجل. وينطلق ثلاثتهم في الضحك وهم ينظرون إلى النتيجة الجميلة في عشوائيتها. الفصل الثاني: سر في الغسالة. عندما عاد إلياس ومو وليو إلى الداخل، تمكنوا بالكاد من تفادي الاصطدام بطائرة مسيرة عن بعد. ظلت تحوم فوق المرج لفترة من الوقت، ثم أسقطت كرة صغيرة. يقترب الأصدقاء الثلاثة بفضول، تقول ليا: إنها كرات بذور. وتكمل وهي تحمل سلة على حجرها: نريد توزيعها في جميع أنحاء المدينة. يرد إلياس: أوه جميل. توضح ليا: ليس هذا فحسب، بل ستسعد الحشرات على وجه الخصوص ببعض الزهور البرية الجديدة، حيث يقل باستمرار الطعام الذي تجده، وبالتالي تموت. ويضيف مو: وعندئذ لن يتوفر لعصافير السمام ما يكفي من الحشرات لتتغذى عليها. وفجأة يرفرف شيء آخر على الأرض. خطاب لإلياس ولي، يقول مو ويقرأه بصوت عال: تعال إلى الورشة بأسرع ما يمكن لارا ومارا. بسرعة انطلقا. ها أنتم هنا أخيرا. ترحب بهم لارا وهي تجلس القرفصاء على الأرض بجانب مارا وفردت مخططا كبيرا. يسأل إلياس أخته الكبيرة وهو يقترب أكثر: يا ما هذا؟ يبدو المخطط قديما ومتهالكا. ترد لارا: أمر لن يخطر على بالكم أبدا. وتفوح من المخطط رائحة كريهة ناجمة عن تركه في الغسالة لفترة طويلة جدا. مقرف. يتفادى إلياس الرائحة الكريهة بذراعيه، ولكنه يكتشف بعد ذلك بعض الرسومات. إنه يبدو وكأنه مخطط صنع صاروخ. تقولها لارا بلا تردد وتكمل: ضخم، أليس كذلك؟ يسأل مو: من أين حصلتم على هذا؟ وتجيب مارا: كان موجودا في الغسالة القديمة. ويسأل الياس: غريب، أتساءل من هو صاحب هذا المخطط؟ فتقول لارا: دعنا نرى ما إذا كان بإمكاننا استكشاف ذلك. تفحص المخطط تحت العدسة المكبرة. هو مليء بالرسومات والمعادلات والملاحظات. انظروا هنا. تشير لارا إلى الزاوية اليمنى. إي نقطة بالليجريني، الثاني من حزيران يونيو عام 1981. يدرك مو قائلا: واو، إنه حقا قديم. فتؤكد مارا: هذا صحيح، أكثر من 40 عاما. وها هو مقال صحفي مصفر الورق أيضا، وبجانب النص توجد صورة لفتاتين. ويسأل مو: من هذا؟ ينحني الأولاد فوق الصورة. يفكر إلياس قائلا: لقد رأيت الوجه الأيسر في مكان ما من قبل. ثم يتذكر ويقول بلا تردد: هذه هي الجدة إيدا. من ينادي علي؟ تقول إيدا وهي تقف مبتهجة عند الباب. يندفع الأطفال نحوها ومعهم قصاصة. هل هذه أنت في الصحيفة؟ تنظر إيدا إلى الصورة ثم ترتسم ابتسامة عريضة على وجهها. صحيح، هذا أنا في مسابقة للمخترعات الشابات. يسأل إلياس: ومن هذه التي تقف بجانبك؟ هذه صديقتي كارلا، انتظروا لحظة. تظهر إيدا للأطفال صورة على هاتفها الجوال. انظروا، هذه هي أيضا. تظهر في الصورة امرأة بجوار صاروخ. واو، هل هي رائدة فضاء؟ تسأل لارا. فترد إيدا: ليس تماما، لكنها مهندسة في تكنولوجيا الطيران والفضاء في وكالة فضاء. يسأل إلياس: وما هذا؟ فيوضح مو: إنهم يطورون الطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية وكل ما يطير في الجو. فتقول لارا: رائع. ما هو الرائع؟ يقول شخص ما فجأة وهو عند الباب: ديفيد. تركض لارا وإلياس نحو ديفيد ويعانقانه. إنهما يعرفانه بالفعل منذ أن كانوا صغارا، فهو في النهاية أعز صديق لوالدهما. يبتسم ديفيد ويقول: إذن ما الذي تنوي أمي فعله مرة أخرى؟ يصيح الأطفال: لا شيء. ويرون ديفيد قصاصة الصحيفة والمخططة، فيقول مندهشا: لا أتعرف حتى على هذه الصورة. تقول إيدا وتغمز له: كنت لا تزال حينئذ نصف طفل. يسأل إلياس: هل كنت تريدين أن تصبحي رائدة فضاء جدة إيدا؟ كنت أريد أن أصبح أشياء كثيرة. الفصل الثالث: مهنة الجدة إيدا. تبدأ إيدا قائلة: أتعلمون؟ لطالما كنت فضولية نوعا ما، وكنت أريد تجربة الكثير من الأشياء. وتضيف: لم يكن ذلك سهلا دائما، وبصفة خاصة عندما أردت القيام بأشياء لم تكن مخصصة للفتيات. قديما كان الناس يعتقدون أن بعض الأشياء أو بعض المهن مخصصة للفتيان فقط أو للفتيات فقط. لحسن الحظ الأمور مختلفة بعض الشيء اليوم. يقول ديفيد: ولذلك أصبحت أنا أيضا مقدم رعاية لكبار السن ولم أصبح عامل بناء، فأنا أفضل الاعتناء بالناس أكثر من الاعتناء بالأحجار. صحيح، كنت تحب فعل ذلك عندما كنت طفلا صغيرا. كنت أود أن أصبح مهندسة وأواصل بناء صواريخ مع كارلا، ولكن بعد ذلك ورثت أرض المصنع هذا، وكانت الأعمال الحرفية أكثر ملائمة من هندسة الصواريخ. تضحك إيدا. تسأل مارا باهتمام: وما هي الأعمال الحرفية؟ على سبيل المثال نجارة، هذا ما تعلمته. يسأل مو: هل لهذا علاقة بالغرف؟ فتجيب إيدا: بطريقة ما نعم، يعمل النجارون والنجارات بالخشب. نقوم ببناء أسقف أو سلالم أو ممرات أو ورشة مثل التي خلف المنزل. ينظر ديفيد بفخر إلى والدته قائلا: كانت إيدا أول امرأة في المدينة بأكملها تصبح نجارة. يندهش الأطفال. وعندئذ قلت لنفسي: يمكن لكل طفل تجربة ما يحلو له على هذه الأرض. ومنذ ذلك الحين كان هناك دائما شيء ما يحدث هنا لحسن الحظ. عندما غادرت الجدة إيدا وديفيد، فكر إلياس لبرهة ثم نظر حوله بتمعن: ما رأيكم في أن نصنع هذا الصاروخ من أجل الجدة إيدا؟ الفصل الرابع: نحن نصنع صاروخا. يدرس مول المخطط قائلا: لا أعرف، في كل مكان هناك مواضع متلاشية من النص. ربما يمكنني العثور على شيء ما حول موضوع صناعة الصواريخ على الإنترنت. يخرج إلياس هاتفه الجوال ويكتب، وظل على هذه الحال لفترة من الوقت. تبا لا توجد إشارة استقبال. وتقول لارا: مضحك، وليس لدي أنا أيضا. والعمل الآن؟ ما الذي نحتاجه أولا؟ يسأل إلياس. تنظر لارا في المخطط. واضح جدا، محرك الصاروخ. يسأل إلياس: هل تقصدين محرك الصاروخ؟ ترد مارا: بالضبط، إذ لا يعمل أي شيء من دون ذلك. ينظر مو إلى جميع الرسومات والمعادلات، معقدة وبالكاد يمكن قراءة بعضها. تخلع مارا نظارتها وتعطيها إلى مو. ربما يمكنك بواسطتها تكبير المواضع المبهمة. في الواقع يمكن الآن التعرف بشكل أفضل على الحروف والأرقام. ينظر إلياس معه إلى المخطط ويقول: مكتوب هنا نحن نحتاج إلى خلايا رأس كوبفتسيلين. فيقول مو: ها، دعني أرى. ويمسك بنظارة مارا فوق المخطط ويقول: آه، هنا يتلاشى حرف إن. ظننت ذلك. يجب أن تكون هذه الكلمة كنوبفتسيلين، بطاريات قرصية، وهي عبارة عن بطاريات صغيرة جدا. حسنا، من الجيد معرفة ذلك. يصفق إلياس بيديه: إذن لنجمع كل شيء يلزم لمحرك الصاروخ. تقول لارا: انظروا، لدي تروس. فتقول مارا بسعادة: رائع، وأنا لدي الكثير من البراغي. فيرد مو: ممتاز، ها هي أيضا البطاريات القرصية. يقومون معا بترتيب جميع القطع على الأرض. يقول إلياس: ما زالت تنقصنا العلبة الحاوية. تبا، تقفز لارا إلى أعلى، لعل الغسالة القديمة تكون مثالية لهذا الغرض، لكننا وضعناها أمام بوابة الحديقة لجمعها مع النفايات الضخمة. تهرع لارا إلى الشارع وترى جامع القمامة وجامعة القمامة يتحركان بشاحنتهما بعيدا وقد أخذ الغسالة. تتمتم لارا وهي تعود إلى الورشة: عندما ترمي شيئا ما في النفايات تحتاج إليه بعد ذلك. مارا وإلياس ومو مشغولون بالفعل في تجميع الأجزاء معا، ولكن بعد فترة من الوقت لا يمكنهم التقدم أكثر من ذلك. يقترح إلياس: سأرى ما إذا كان يمكننا استقبال الإنترنت بشكل أفضل في الخارج. فيقول مو: وأنا أيضا. ويتبع صديقه إلى خارج الباب. الفصل الخامس: من يسبب تشويشا هنا؟ عفوا، آسف. كان إلياس على وشك أن يصطدم بالتوأم صوفي ولويس، حيث كانا يقفان أمام الباب مباشرة. ما الذي تفعلانه هنا؟ يرد لويس بتحد: هذا ليس من شأنك. وينظر إلى الأرض. يرى إلياس أن وجنتيه حمراوان. هذان التوأمان دائما ما يكونان مشاغبين وغاضبين تماما. تقول صوفي: هيا دعنا نخرج من هنا. ويركض الاثنان معا. ماذا كان ذلك؟ ينظر مو إليهم عابسا. لا أعرف، لكنهما كانا غريبين نوعا ما. فيقول مو: حسنا، على الأقل لم يزعجانا كما يفعلان عادة. ظل الأطفال يعملون على الصاروخ حتى حلول المساء. توضح لارا: ما زلنا نفتقد الآن العلبة الحاوية، ونحن بحاجة إلى الوقود. يسأل مو: ومن أين نحصل عليه؟ فتقول لارا: لدي فكرة. تخرج هاتفها الجوال وتكتب رسالة، فتقول: ما زال لا يوجد إنترنت، هناك مشكلة ما. غريب، ولا يوجد لدي أيضا. تخمن لارا: ربما هناك مشكلة في شبكة الواي فاي مرة أخرى. وفجأة يرفع حيوان الشنشلة الخاص بإلياس أذنيه وينظر إلى الأعلى في الهواء. مرحبا شيلا، ما الخطب؟ هل كان هناك شيء ما فوق السقف؟ يسأل مو. تضيف مارا: أو أي شخص؟ توت، يرتجف الأطفال معا. شاحنة كبيرة تهدر عبر المرج وتتوجه مباشرة نحو الورشة. تقول الجدة إيدا: مرحبا يا أطفال. وتقفز من فوق سطح التحميل. نزلت السيدة التي كانت تقود الشاحنة وشاب من الشاحنة، وبواسطة رافعة يقومان برفع ألواح سوداء من سطح التحميل. تسأل لارا: ما هذا؟ نظام طاقة شمسية لسقف منزلي. تقول الجدة إيدا وقد صعدت بالفعل على سقف المنزل. توضح السيدة: يمكنها بواسطته توليد الكهرباء لمنزلها باستخدام الطاقة الشمسية، وهي تتحكم في الرافعة بواسطة جهاز تحكم عن بعد. تقول مارا: رائع. يسأل الرجل: هل تعرفين ما هو الأكثر روعة؟ وهو يقفز من سطح التحميل ويكمل: ألواح النوافذ التي يمكنها توليد الكهرباء. ماذا؟ أيوجد شيء من هذا القبيل؟ تعبر لارا عن دهشتها: ليس تماما بعد، ولكن ربما قريبا. تقول لارا: وددت لو أن أعمل في شيء من هذا القبيل لاحقا. يتحدث الاثنان بسرور: نعم، افعلي ذلك، يمكننا الاستعانة بالأشخاص الأذكياء الذين لديهم أفكار جيدة. تقول إيدا فجأة: هذا حقا مثير للاهتمام، ماذا بعد؟ ينظر الأطفال بحماس شديد إلى أعلى، وتنزل إيدا إلى أسفل وتحمل صندوقا صغيرا أسود اللون في يدها. تقول مارا: دعيني أرى. وتلتقط الصندوق بيدها وتنظر إليه من جميع الجوانب، وتكتشف على جانبه الخلفي وجود لمبة صغيرة خضراء ومفتاح صغير. أها، تقولها وتنقل المفتاح من وضع التشغيل أون إلى وضع الإيقاف أوف. والآن تحققوا مما إذا كان الإنترنت يعمل مرة أخرى. تقول لارا بسعادة: إنه يعمل. ظننت ذلك، هذا جهاز تشويش، هذه الأشياء تمنعك من الحصول على إشارة استقبال الإنترنت أو الهاتف الجوال. أنت خبيرة في هذا المجال. هكذا تعبر سائقة الشاحنة عن دهشتها. ترد مارا: شكرا، أختي الكبيرة تدرس الهندسة الكهربائية، إذن ربما تعرفين أيضا أن أجهزة التشويش محظورة. تقول سائقة الشاحنة. ينظر الأطفال بعضهم إلى بعض متسائلين. يسأل إلياس: لكن من الذي وضع هذا هنا؟ شخص ما يضمر الشر، هكذا تخمن مارا. الفصل السادس: يولد الجديد من رحم القديم. تعالوا معي، يقول مو وهو يسير بخطى ثابتة في اتجاه عجلة الملاهي الدوارة. فيسأل إلياس: ماذا تريد أن تفعل هناك؟ تخمن لارا: ربما يأخذ جولة بها. فيقول مو لمن خلفه: لا، بل إنني أخطط لشيء مختلف تماما، سوف ترون بالفعل. هناك الكثير مما يتم فعله عند عجلة الملاهي الدوارة الآن. يعمل والد ليو مربيا في الحضانة، وقد جاء لزيارتنا مع مجموعة رياض الأطفال التابعة له. إبرا وناتاشا وتشارلي يبينون لهم الموقع. ترحب ناتاشا بصوت مخيف: مرحبا بكم في حديقة الجدة إيدا، النباتات آكلة اللحوم والخنافس العملاقة. من يريد أن يأخذ جولة في عجلة الخنفساء العملاقة الخطيرة لدينا؟ يصيح الأطفال بصوت يصم الأذان: أنا أنا. صبي صغير واحد فقط يسأل بخوف: هل هذا حقا خطير؟ فيطمئنه إبرا قائلا: لا لا. ناتاشا كانت تمزح فحسب، ولكن يمكنني الركوب معك إذا كنت خائفا. فيومئ الصبي الصغير برأسه ويمسك بيد إبرة: من الرائع أن تركب معي، يقول إبرة مبتهجا. أنت تقوم بعمل رائع، يقول والد ليو مفعما بالحماس. يبتهج إبرة بذلك ويقول: إذا أردت يوما ما أن تتدرب في مركز الرعاية النهارية للأطفال كيتا فأخبرني بذلك. ربما أفعل ذلك في وقت ما. تبدأ عجلة الملاهي الدوارة في الحركة. نحن الآن أطول منكم، فتاة صغيرة تناديهم وتلوح لهم. يقول مو ضاحكا: ولكن ماذا في ذلك؟ ويلوح بيده لها. تسأل ناتاشا: مرحبا يا رفاق، هل تريدون أنتم أيضا أخذ جولة؟ فيجيب مو: لا شكرا، ليس اليوم، لكننا نحتاج إلى مساعدتكم. دوما، بكل سرور، ما الأمر؟ هكذا تسأل ناتاشا. يتلعثم مو في حديثه قائلا: حسنا، كيف يمكنني أن أطرحها؟ نحن بحاجة إلى عربة جندولية منكم. فيبدأ إبرا وناتاشا في الضحك، ثم يدركان أن مو جاد في كلامه. يسأل إبرا: وماذا تريدون أن تفعلوا بها؟ فتوضح لارا: نصنع صاروخا. كيف؟ حقا؟ حقيقي تماما؟ حسنا إذن، ربما لن يكون هذا أول عمل مجنون تقومون به. أنتم محظوظون، لقد استبدلنا للتو عربة جندولية معطوبة، إنها هناك. يقول إبرا بسعادة: على الأقل لن يتم رميها، إذ يمكن صنع الكثير من الأشياء من المعدن. سحبت مارا ولارا ومو وإلياس العربة الجندولية إلى الورشة. كل ما ينقصنا الآن هو الوقود. ينظر مو إلى مخطط الصاروخ: لدينا مشكلة. يشير مو إلى المخطط. أسفل عنوان الوقود النص بأكمله مفقود. تسأل لارا: أولا، وما العمل الآن؟ لدي شخص جوكر آخر. هكذا ترد مارا. تخرج هاتفها الجوال من جيبها وتكتب اسم زوي، وبعد بضع ثوان يظهر شخص ما على الشاشة. هذا الشخص يبدو مثل مارا، لكنه أكبر سنا. مرحبا أختي الصغيرة، ماذا هناك؟ ليس لدي سوى وقت قصير، إذ يتعين علي الآن الذهاب إلى الجامعة. يظهر شخصان آخران خلف زوي. تقول مارا: دعوني أقدمها لكم، هذه أختي الكبيرة زوي وشركاتها في الفيجي، وجميعهن يدرسن الهندسة الكهربائية. يلوح الأطفال على الهاتف، فتقول زوي ضاحكة: ياه، ولكنكم كثيرون. توضح مارا: نحتاج إلى مساعدتكن، نحن نريد صناعة صاروخ، لكننا لا نعرف ما هو الوقود الذي يمكننا استخدامه. تصفق زوي بيديها وتهتف: أوه، هذه أختي الصغيرة، فكرة رائعة. يتشاور ثلاثتهم لفترة وجيزة، ثم توضح زوي قائلة: حسنا، أفضل شيء هو الوقود الذي لا يضر بالبيئة، على سبيل المثال الهيدروجين الحيوي. تسأل لارا: ومن أين نحصل عليه؟ ليس بهذه السهولة. هكذا ترد زوي وتكمل: إنه يصنع من مخلفات النباتات. فيصيح مفاجأة: الصوب الزجاجية. الفصل السابع: مشكلة غامضة. تبدو الصوبة الزجاجية مثل نصف غابة، حيث تنمو هنا زهور من جميع أنحاء العالم إلى جانب الفاكهة والخضروات بجميع أشكالها وألوانها. يغمض مو عينيه، تفوح هنا رائحة تشبه رائحة العصير. نم 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 نم، ماذا كان ذلك؟ إنها تصدر حفيفا. زوج من العيون يطل من بين بعض زهور دوار الشمس العملاقة. يقول مو: مرحبا ميرلي، هل كان هذا أنت؟ لا لا، هذه يرقات الاختبار الخاصة بنا. يرقات الاختبار؟ يسأل مو: ماذا عساها أن تكون هذه؟ فتضحك ميرلي وترفع ورقة شجر: دعوني أقدم لكم زملاءنا وزميلاتنا. تحت الورقة تجلس خمس يرقات مخططة باللونين الأصفر والأرجواني، وهن يختبرن ما إذا كانت الوصفة الجديدة لمبيد الآفات الزراعية تعمل أم لا. تتفحص ميرلي الثقوب الكبيرة في الورقة باستخدام عدسة مكبرة. لا يبدو الأمر كذلك. هاها، حسناً، إذن عليكم أن تجعلوها أكثر بشاعة بعض الشيء، تقول ميرلي وهي تضحك. أعتقد ذلك أيضاً. تسأل مارا: هل هذه كلها طماطم؟ وهي تشير إلى الثمار مختلفة الألوان التي تنمو هنا أيضاً. فتؤكد ميرلي قائلة: نعم، هناك الآلاف من أصناف الطماطم. على سبيل المثال، لدينا طماطم قلب الثور، والطماطم الكرزية السوداء، والطماطم الخضراء أيضاً. ثم تناول الأطفال حفنة منها. يقول إلياس: لذيذة. يسأل مو: ميرلي، أما زلتم تجربون استخدام النفايات العضوية؟ فتنظر إليه ميرلي بعيون يملأها الحماس: بالطبع، سأريكم. تقود ميرلي المجموعة إلى أسفل إلى القبو. تقول ميرلي: مرحبا بكم في المختبر، نحن نجري الكثير من التجارب هنا. يمتلئ المختبر بأنابيب الاختبار والعدسات المكبرة وأوعية الحفظ، وفي كل زاوية هناك شيء ما يصدر أزيزا أو بخارا أو فقاعات، وعلى وجه الخصوص في قدر ضخم يشبه غلاية الساحرات، وأيضا رائحته مشابهة تماما. أويا، ماذا يوجد في داخله؟ تريد مارا أن تعرف. يقول صبي: وقود المستقبل، وهو يقلب في القدر الكبير البني. توضح فتاة تجلس أمام مجهر، أو لنقل في البداية نفايات النباتات المتعفنة، وينتج من هذا بعد ذلك الهيدروجين الحيوي للسيارات، أو يسأل مو: الصواريخ؟ نعم بالضبط، أو الصواريخ أيضا. يقول مو مبتهجا: ممتاز، لسوف نحتاج إلى بضعة لترات لصاروخنا من فضلك. فتقول ميرلي: آه حسنا، إذن لنبدأ على الفور. تذهب إلى دلو مملوء بمخلفات النباتات وتصبه في الغلاية، وعندما تنتهون من صنع الصاروخ سيكون لدي اهتمام وشغف بالحصول على روبوت مزرعي. تتسع عين مو: وما حاجتك إليه؟ توضح ميرلي قائلة: يمكنه القضاء على الأعشاب الضارة بالصدمات الكهربائية، ويترك المحاصيل وشأنها، ومن ثم لا تحتاج إلى مبيدات حشرية. يشير مو إلى اليرقات: ويصبح زملاؤكم عاطلين عن العمل؟ لا يمكنني تحمل مسؤولية ذلك. تبتسم ميرلي ابتسامة عريضة: سنجد بالتأكيد وظيفة جديدة لهم. عندما يصعد أربعتهم إلى الطابق العلوي تقابلهم سحابة بيضاء. تتساءل لارا بتعجب: من أين يأتي كل هذا الدخان فجأة ومرة واحدة؟ ينظر الأطفال حولهم. تدرك مارا قائلة: لا يمكنني التعرف على وجود حريق في أي مكان، فضلا عن أن رائحته مختلفة ورائعة نوعا ما. هناك في الزاوية، يشير مو إلى دلو يتصاعد منه البخار ويتقدم بفضول مقتربا. توقف، تصيح ميرلي التي تصعد الدرج للتو: هذا نتروجين سائل، لقد كنا نبحث عنه بالفعل. فيتراجع مو خطوة إلى الوراء: يبدو الأمر خطيرا. توضح ميرلي: وهو كذلك أيضا عندما تلمسه، النيتروجين السائل أكثر برودة بكثير من الثلج، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بنوع من الحروق. فيقول مو: يا ما الذي تفعله هذه الأشياء هنا؟ وددت لو أعرف ذلك أيضا، تتمتم ميرلي. قبل أن أشرع في الاهتمام بالوقود الخاص بكم، يجب علي أولاً أن أفتح جميع النوافذ والأبواب حتى نتمكن من إزالة الضباب ورؤية الأشياء هنا مرة أخرى. آسفة، يقول إلياس، شيء غريب. أولاً جهاز التشويش والآن هذا. تفكر لارا قائلة، كأن هناك من يحاول إيقافنا، ولكن لماذا؟ الفصل الثامن، المرحلة الثالثة، انقطاع الكهرباء. ماذا نفعل الآن؟ تسأل مارا عندما يعودون إلى الورشة، فتقول لارا، حسنا، نواصل صنع الصاروخ. في تلك الأثناء يراود إلياس شعور غير جيد. لحسن الحظ يتحدث مو عما يفكر به. ولكن ماذا عن هذه الأشياء الغريبة التي تحدث هنا؟ أنا لا أرغب في رؤية كوابيس هذه الليلة. فترد لارا، نعم، كل هذه الأشياء غريبة للغاية. من الأفضل مواصلة عملنا كالمعتاد حاليا، وغدا سنتقصى حقيقة الأمر. حسنا، يتفق الجميع على ذلك. توضح مارا، الشيء التالي الذي نحتاجه بشكل عاجل هو مفك البراغ العامل ببطارية الخاص بالجدة إيدا، لكن يجب ألا تلاحظ أي شيء. أنا وإلياس سنحضره، يقول مو، سنفكر في عذر ما. عندما خرج إلياس ومو من الباب كان الظلام قد حل بالفعل. يسير الاثنان بطئا كتفا بكتف نحو المنزل، وبينما يمران على عجلة الملاهي الدوارة يسمع إلياس همسا فيمسك بذراع مو تلقائيا. يسأل مو بفزع، ما الأمر؟ يصغي إلياس بتركيز في الظلام. يأتي الهمس من إحدى العربات الجندولية، يهمس صوت، كان يجب عليك إخفاء جهاز التشويش بشكل أفضل، وكان يجب عليك سكب النيتروجين السائل. فيرد عليه بهذا الكلام صوت هامس. يقف إلياس ومو متجمدين في مكانهما وينصتان. إذن تأتي الآن المرحلة الثالثة، يقول الصوت الأول، انقطاع الكهرباء. يلتقط مو نفسه مذعورا، ماذا كان ذلك؟ يهمس أحد الأصوات. يركض الصبيان بتوتر شديد. يقول مو لاهثا، كان ذلك طفلين. يجيبه إلياس مع انقطاع نفسه، أحلم. ترى من يمكن أن يكون هذان؟ لا أدري، ولكن سنعرف الآن ما هو على وشك الحدوث، يجب أن نخبر الآخرين بذلك. بالتأكيد. يلاحظ إلياس ورقة على الأرض فيلتقطها وهو يمشي. في الورشة تربط لارا ومارا في التو البراغي على العلبة الحاوية للصاروخ، وكانت زوي تشاركهما عبر الفيديو وتوضح قائلة، والآن ألواح الطاقة الشمسية، ومن ثم سيطير صاروخكم أيضا بالطاقة الشمسية. ينطلق إلياس ومو لاهثين عبر الباب إلى الداخل. تقول لارا، ها قد أتيتما أخيرا. فيصيح إلياس، الكهرباء ستنقطع قريبا. تنظر إليه لارا ومارا في دهشة، ها؟ من أين؟ وفي تلك اللحظة يسود الظلام، انقطعت الكهرباء. يرد مو في الظلام، سنشرح لكما ذلك بعد قليل. يدرك إلياس أنه لا يزال يمسك بالورقة في يده، وما لبث أن هم بتشغيل ضوء هاتفه الجوال حتى رأى أن الورقة مضيئة، فيفتحها مندهشا. منع مهمة صنع الصاروخ. يشعر إلياس بالبرودة أولا ثم بالحرارة. انظروا يا رفاق، يقترب الآخرون وهم يتحسسون طريقهم بحذر مستعينين بمصباح الهاتف الجوال الخاص بلارا. تقول لارا، واو، لديك أقلام فسفورية؟ ليست خاصة بي، اقرأوا بأنفسكم. يعطيهم إلياس الورقة فتسأل لارا: ومن أين حصلت على هذه؟ عثرت عليها بالخارج وبعد فترة وجيزة من سماعنا لمحادثة بالصدفة. تسأل لارا: فعلتما ماذا؟ جهاز التشويش والنيتروجين السائل والآن انقطاع الكهرباء. كان هناك طفلان وكان يتحدثان عن ذلك في عجلة الملاهي الدوارة، لذلك كنا نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. يقول مو وهو بالكاد يلتقط أنفاسه أثناء التحدث: يا للعجب، ولكن من هؤلاء؟ تسأل لارا بتعجب. تضيف مارا: ولماذا يفعلون ذلك؟ يعض مو على شفتيه. يرفع إلياس كتفيه إلى أعلى. ولفترة من الوقت لم ينطق أحد بكلمة، إلى أن طرأت على ذهن مارا فجأة فكرة: أسئلة جيدة، سنكتشف ذلك. يسأل مو بحذر: وكيف؟ تغمض مارا عينيها بعمق: سنترصد لهم. الفصل التاسع: الترصد. بعد إعادة تشغيل الكهرباء تلتقط مارا ورقة وقلما وتكتب: المرحلة الأولى وقت خاطئ، المرحلة الثانية الترصد، المرحلة الثالثة الإمساك بالأوغاد. ثم تتمتم قائلة: يمكن أن ينجح ذلك. تسأل لارا: ما الذي تخططين له؟ ترفع مارا ورقتها عاليا: حسنا، سنقوم بتعليق لافتة كبيرة مكتوب عليها: إطلاق الصاروخ اليوم الساعة 20، نقطة اللقاء الورشة. عندما يقرأ الأوغاد هذا فسوف يحاولون بالتأكيد إزعاجنا ومنع إطلاق الصاروخ. سوف نترصد لهم ونمسك بهم، ما رأيكم؟ الجميع يوافق ويومئ برأسه. يقول مو: يمكن أن ينجح، معبرا عن موافقته. يصنعون لافتة إطلاق الصاروخ بالاستعانة بالورق المقوى القديم والأقلام وبعض النجوم المتلألئة، ويعلقونها معا في الخارج أمام الورشة. ثم يبحث الجميع عن مكان للاختباء، وليس ذلك صعبا في خضم كل هذه الفوضى في الورشة. تهمس مارا قائلة: والآن علينا أن ننتظر ونرى. تمر 10 دقائق، 20، 30. تهمس لارا قائلة: هل تعتقدون أنهم سيأتون؟ يتنصت إلياس في الظلام إلى صوت: تك 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 تك. ألم تكن تلك خطوات؟ يحبس إلياس أنفاسه. بالفعل ثم توقع خطوات قصيرة وسريعة في أرجاء الغرفة. ثم يدرك إلياس أن جيب سترته فارغ، والذي غالبا ما يصطحب بداخله حيوان الشنشلة الخاص به، فيهمس قائلا: شلة، هذا أنت، تعالي إلى هنا. يتأوه الأطفال: تبان. ولكن فجأة هناك صوت ضجيج آخر يأتي من الخارج. يتسلل الأطفال ببطء إلى الخارج من أماكن اختبائهم ويرون ظلين أمام الورشة. كانت مارا هي أول من تجرأت على الخروج، والآخرون يتبعونها. ها؟ ما الذي تفعلانه هنا؟ ينظر إليها طفلان بخوف، وهما لويس وصوفي. تسأل مارا: هل وضعتما جهاز التشويش على السطح؟ ينظر التوأمان بارتباك إلى الأرض. ويسأل إلياس: وأحضرتم النيتروجين السائل إلى الصوبة الزجاجية؟ فترد صوفي نافية ذلك: كلا، ليس لنا أي علاقة بالمواد السائلة. نيتروجين سائل؟ وأنا أعتقد ذلك. تنظر مارا إلى التوأمين نظرة وعيد، ويتدخل مو قائلا: وقمتما بفصل الكهرباء أيضا، أليس كذلك؟ وفجأة يبدأ لويس في النحيب، وتنهمر الدموع على الأرض أمام الورشة، وصوفي تخبط بقدميها في الغبار. يقول لويس: نعم، لم نكن نريد للجدة إيدا أن تطير بعيدا إلى القمر أو إلى ما هو أبعد من ذلك، وكيف كانت ستعود حينئذ مرة أخرى؟ تقول صوفي: بالضبط، مؤكدة على كلامه. هل فكرتم في هذا الأمر من قبل؟ نحن نريدها أن تبقى هنا حتى نستطيع الاستمرار في المجيء إليها. حقا؟ هل كان ذلك ما يقلقكما؟
تشفق لارا عليهما:
ولكن يمكنكما فعل ذلك أيضا، والجدة إيدا لن تطير حالا إلى المريخ. تريد منديلا؟ حسنا، أتعلمان؟ لماذا لا تساعداننا ببساطة في صنع الصاروخ؟ يقترح إلياس. ينظر إليه لويس في دهشة ويتوقف عن البكاء. حقا؟
بالتأكيد، ويمكنكما في المرة القادمة أن تسألا فحسب بدلا من اختلاق مثل هذا الهراء.
موافق، فيقول لويس حسنا، وهو يبتسم ابتسامة خجولة.
الفصل العاشر: الانطلاق الآن. يحرز الأطفال الستة تقدما أسرع في صنع الصاروخ. لم يعد التوأمان وقحين، بل أصبحا سعيدين بالمشاركة في عملية الصنع. وفي النهاية يزين لويس الصاروخ بأقلامه الفسفورية ويقول: هل يمكن إطلاق الأسماء على الصواريخ؟ مستفسرا: مثل القطارات والطائرات؟ يقول إلياس: صحيح. فتقول لارا: إذن يحتاج صاروخنا إلى اسم أيضا. ما رأيكم في هربرت، رودولف أو راكتوفيتش؟ تعارض مارا قائلة: لا، إنه الصاروخ. أو ربما مارا أو زوي أو أميناتا، وهذا اسم أمي. يقول مو مازحا: بالتأكيد يمكننا أن نلصق صورتكم عليه. ويتظاهر بالتقاط صورة لهم. ينظر إلياس إلى الصاروخ بتمعن: ماذا عن اسم إيدا؟ يفكر الأطفال ويصيح لويس فجأة: أو إيدا سولي. وسولي تعني الشمس بالإيطالية، وإيدا تحب الشمس بالفعل. تقول مارا: برافو، الآن لا يحتاج الصاروخ سوى أن يطير. تم التخطيط لإطلاق الصاروخ في اليوم التالي، ووعد ديفيد بإلهاء إيدا إلى أن ينصب الصاروخ على المرج، وقد جاءت زوي أيضا لمساعدة الأطفال. يحملون الصاروخ معا إلى الخارج. تقطع ليا مفرش طاولة قديم وتستخدمه لتعصيب عيني إيدا. لا تنظري خلسة، وهي تقول لإيدا منبهة لها وترشدها إلى الخارج من خلال مقابض كرسيها المتحرك. وما إن انتهوا عند المنعطف حتى صدر صوت ضجيج هائل. يتأرجح الصاروخ ويهتز ويتصاعد الدخان من العلبة الحاوية. يا إلهي، تضع ليا يديها على فمها. يصدر الصاروخ صريرا عدة مرات أخرى وما يلبث أن يهدأ.
عفوا، يبدو أن هناك خطأ ما قد حدث. تقاطع مارا حالة الصمت قائلة: هل يمكنني النظر الآن؟
تسأل إيدا التي ما زالت واقفة في مكانها ممسكة بكرسي ليا المتحرك.
لا، نعم، لا أدري،
يقول الأطفال وهم في حيرة من أمرهم. تنزع إيدا عصبة العينين وترفع في دهشة وانبهار حاجبيها.
صاروخ، صاروخي، اغرورقت عينا الجدة إيدا بالدموع.
على أي حال، هذا أجمل صاروخ رأيته في حياتي،
ولكن كان من المفترض أن ينطلق، تقول لارا بحزن.
تخمن مارا ربما انفجر شيء ما في المحرك.
فتحاول زوي مواساة الأطفال المحبطين قائلة:
يمكننا النظر في ذلك لاحقا.
أما إيدا فكانت أبعد ما تكون عن الإحباط وخيبة الأمل.
أرى أن ما قمتم بإنجازه هو عمل عظيم، وهذه هي الحال في البحث العلمي، فغالبا لا ينجح الأمر من المرة الأولى، ولكن يجب ألا يثبط ذلك أبدا من عزيمتكم، ويجب عليكم دائما الاستمرار في المحاولة.
تؤكد زوي: هذا صحيح.
تقول الجدة إيدا: هل تعلمون؟ أرى أن الصاروخ يبدو رائعا للغاية في حديقتي.
وهي ممتلئة بالبهجة والسرور، وكأنه نوعا ما معلم بارز.
يقول ديفيد وعلى وجهه ابتسامة عريضة: مثل برج إيفل في باريس.
يسأل إلياس
فيقول ديفيد: بالضبط، تماما.
تقول إيدا: ربما سيصبح أيضا مشهورا يوما ما كرمز بارز لما قمتم بإنجازه معا.
تخرج هاتفها الجوال من جيبها: يجب أن أرسل إلى كارلا صورة له على الفور.
نعم، هيا بنا نأخذ صورة سيلفي مع إيدا سولي،
المحاولة رقم 1.
فيضحك ويركض الجميع مبتهجين نحو الصاروخ ويصطفون حوله لالتقاط الصورة.
تضحك إيدا قائلة: جميعنا معا لننطلق صوب النجوم.
هذا هو عالم الجدة إيدا العجيب وخطة الصاروخ الغامضة، كتاب صوتي من مبادرة بلا صور نمطية، بصوت عبد الرحمن عثمان باللغة العربية.